الحمد لله رب الأرض والسماوات العليم بما تكنه الصدور من الإرادات، فتح أبواب الخيرات وحذر من طرق الشر والهلكات. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفيع الدرجات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل والمكرمات. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فمن اتقاه وقاه، ومن أطاعه أسعده في دنياه وأخراه، ومن عصى فلن يعجز الله مولاه. واعلموا عباد الله أنه نزل بساحتكم ضيف كريم وموسم عظيم، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر البر والإحسان، شهر المغفرة والرضوان، شهر الخيرات والبركات، شهر إقالة العثرات والعفو عن السيئات، شهر فرض الله صيامه وسن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قيامه. فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا بالعمل بالطاعات والبعد عن المحرمات، وتعرضوا فيه لنفحات الله، واقرعوا فيه أبواب الفلاح والنجاح، واملأوا صحائف الأعمال من القربات، فإن الحسنة فيه مضاعفة وإن السيئة فيه معظمة. واستقبلوه بتوبة صادقة نصوح، واحذروا عباد الله من الأمان الباطلة والآمال التي تنسي الآخرة، فإن الشيطان يأتي ابن آدم ويزين له ما أمامه ويمنيه أن ستدرك في آخر الشهر ما يفوتك في أول رمضان. فإذا كان آخر الشهر يمنيه لرمضان آخر، وهكذا حتى يفوت عليه فرص الخير. أيها الناس، إن شهر رمضان فيما خلا شهد لأقوام بصالح الأعمال، فبلغوا أعلى الدرجات، وشهد على أقوام بسوء الفعال فهبطوا إلى الدركات. وهذا الشهر سيشهد لأقوام بفعل الخيرات، وسيشهد على أقوام بالقبائح والمحرمات. فطوبى لمن كان حجة له، وويل لمن كان حجة عليه. إن هذا الشهر المبارك من أسباب مغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا، وقد خاب من حرم فيه الخير. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. وقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. رواه الطبراني وابن ماجه في صحيحه. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري وأحمد، وزاد: وما تأخر. والصوم قربة محبوبة للرب جل وعلا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي. الصوم يثمر التقوى التي أعد الله لأصحابها كل كرامة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن العبد إذا ترك ما أحل الله له طوعا واختيارا تقربا إلى الله فأجدر وأولى أن يترك ما حرم الله عليه. وإذا وجد نقص في تقوى العبد أو فقد التقوى فذلك راجع إلى خلل في صيامه، فليتفقد صومه وليفتش عن نفسه. الصوم إخلاص النية لله تعالى، لأنه سر بين العبد وربه. الصوم يربي المسلم على الصبر الذي هو في الدين بمنزلة الرأس من الجسد. الصوم يقوي إرادة المسلم فيجعله مالكا لنفسه، يصرفها كيف شاء فيحملها على فعل الحسن ويزجرها عن كل قبيح. ويقهر المسلم بالصوم الهوى الذي إذا أسر العبد أورده كل رذيلة وصرفه عن كل فضيلة، وصارت حاله كحال الشيطان الذي قهره هواه وملكه فكان لعينا رجيما والعياذ بالله. الصوم يكسب الصائم المواساة للفقراء والمساكين. الصوم يورث القلب رحمة ورقة ويذهب القسوة والغفلة، لأن النفس إذا استرسلت في متاعها قسى القلب وغفل ولها، فما بالك إذا كان المتاع حراما. الصوم ينير البصيرة وتصفو به الروح، لأن الصوم يضعف سلطان الجسد ويقوي سلطان الروح التي كرم الله بها الإنسان. الصوم يصح البدن وينقيه من الأخلاط الضارة وكثير من الأمراض المستعصية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا. رواه الطبراني في الأوسط. ومن العجب أن يفطن كبار الأطباء من الكفار فيعالجون بالصوم بعض الأمراض. الصوم يضيق مجرى الشيطان في الإنسان ويكسر سورة الغضب والشهوة اللذان هما باب يدخل منه إبليس على ابن آدم. وفوائد الصوم أكثر من أن يحاط بها في هذا المقام. ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدعى منه الصائمون يوم القيامة. أي أن للصائمين بدخولهم ذلك الباب كرامة خاصة. فالحمد لله الذي شرع لنا الإسلام وهدانا لملة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ولكن الصيام لا يؤتي ثماره وتجتنى فوائده، ولا يتحقق المسلم بصفات الصيام إلا إذا حفظ صيامه وزكاه ورعاه، يحفظ صومه من الغيبة والنميمة وقول الباطل واللغو. عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها. رواه النسائي والطبراني. وزاد: قيل بما يخرقها، قال بكذب أو غيبة. وعلى المسلم أن يحفظ صيامه من النظر المحرم. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فمن كف بصره عن النظرات المحرمة الخائنة الفاسقة أطلق الله له نور بصيرته وعوضه حلاوة الإيمان. وعلى المسلم أن يحفظ سمعه فلا يستمع الأغاني المحرمة، ولا يستمع المحرم والباطل. وفي الحديث: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك. وليحذر المسلم الشجار والخصام، ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث أيضا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وليحذر المسلم من الفطر في غير وليحذر المسلم من الفطر وليحذر المسلم من الفطر من غير عذر. فبالحديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه الدهر وإن صامه وليحذر مما يفسد الصوم أو ينقص أجره، فقد كان السلف يتوقون ما يقدح في الصوم. قال الإمام أحمد رحمه الله: نلزم المساجد، نحفظ صيامنا، وعلى المسلم أن يحافظ على الصلوات جماعة، فمن فاتته الجماعة فقد أصيب بكسر لا ينجبر إلا أن يتوب وإلا أن يعوض الله. فمن الناس من يتساهل في صلاة الجماعة أو يؤخر الصلاة عن وقتها باعتياده النوم في وقتها، وهذا من تلاعب الشيطان ومكره وخداعه. وليكثر المسلم من تلاوة القرآن الكريم مع التدبر والتفكر في معانيه ليعمل به، وليحرص على أن يختم القرآن في رمضان عدة مرات، فقد كان السلف يختم بعضهم في ثلاث وبعضهم في أقل من ذلك. وأحسنوا إلى الفقراء والمساكين، فإن ذلك من مستلزمات الصيام. وأصلحوا ذات بينكم، وطهروا قلوبكم من الشحناء والتباغض. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. واعلموا عباد الله أن للصيام أحكاما كثيرة، على المسلم أن يسأل عنها فيما أشكل عليه، يسأل أهل العلم عما يعرض له، وأن يعرف أحكام صيامه. ولكن من أحكام الصيام ومن مهمات أحكام الصيام أن الله تبارك وتعالى فرضه على الحاضر، فرضه الله تبارك وتعالى على من كان حاضرا مقيما على المسلم. قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأما المسافر فإن المسافر إذا كان يقدر أن يصوم ولا يشق عليه الصيام فالأفضل له أن يصوم، لعموم قول الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. وإذا كان يشق عليه الصيام في السفر مشقة تضره فإنه يفطر، لأن الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وله أن يفطر ولو لم يكن هناك مشقة، لأن هذه رخصة من الله تبارك وتعالى بها على المسلمين. وإذا كان المسلم مريضا فإن له أن يفطر ويقضي من أيام أخر، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. وللحامل أن تفطر، وإذا أفطرت خوفا على نفسها فإنها تقضي وليس عليها إطعام، وإذا أفطرت خوفا على ولدها فإنها تقضي وتطعم مع القضاء. وإن مما يعرض للناس من أحكام الصيام، إن مما يعرض لهم أن يحتاج المسلم إلى أن يضرب مثلا إبرة، أو أن يصف له الطبيب ذلك في رمضان، فإنه إذا ضربه الطبيب إبرة فإنه لا يؤثر عليه في صيامه. إذا كانت هذه الإبرة للدواء، وسواء ضرب بها مثلا في الوريد أو ضرب بها في العضل، فإن ذلك لا يقدح في الصيام. وأما تحليل الدم أيضا المعتاد، فإنه لا يضر في الصيام، لا يضر ذلك في الصيام ولا يفطر. والأفضل للصائم أن يكون ذلك في غير وقت الصيام، ولكن إذا احتاج ذلك في الصيام فإنه لا حرج في ذلك ولا ضرر فيه، ولكن الأفضل أن يكون في غير وقت الصيام للخروج من مسألة احتجام الصائم. والحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصوم ولو أخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون عليه الجنابة فيغتسل أحيانا بعد طلوع الفجر، فلا حرج في ذلك. فاتقوا الله أيها المسلمون، حافظوا على صيامكم، وسابقوا إلى الخيرات فيما يرضي ربكم، قال الله تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وراقبوه فيما تسرون وما تعلنون، فإن الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، يحصي على العبد أعماله ويكتب عليه ما يقول وما يفعل، ويوم القيامة يناول كتابه، فإما أن يكون من أصحاب اليمين وإما أن يكون من أصحاب الشمال، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والرب عز وجل يقول في محكم كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اغتنموا هذه الساعات يا عباد الله، واغتنموا هذه الأوقات الفاضلة وهذا الشهر المبارك الذي صب الله فيه الخير صبا على هذه الأمة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. واحرصوا على السنن، اعملوا بالسنن، احرصوا على السنن. ومن ذلك أن يحافظ المسلم على السحور، فإن في السحور بركة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يؤخره إلى قريب طلوع الفجر، لأنه وصف إمساك النبي صلى الله عليه وسلم ووصف إمساك صحابته أنه كان بين طلوع الفجر، كان بين إمساكهم وبين طلوع الفجر مقدار 50 آية، وذلك قريب، وقت قريب. فإن في السحور بركة، فهو يعين على طاعة الله، وينشط معه الجسم لعبادة الله عز وجل، ويأخذ البدن حظه مما يعين على ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولا تضيع الأوقات والأعمار في اللهو واللغو، فإن من الناس من يأخذ هذا الشهر ويجعله ميدانا للتلهي، ويجعله ميدانا للقول الذي لا يفيد، وللمسامرات والمحادثات التي هي مضيعة للعمر والتي يندم عليها الإنسان. فما من إنسان يجلس مجلسا إلا ندم عليه إلا إذا ذكر الله تبارك وتعالى فيه. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.